جرت عادتنا في مثل هذا المجلس المبارك أن نتناول شيئا من آيات القرآن الكريم ونقف عند معانيها، خصوصا الآيات العامة الجامعة التي تنتظم كثيرا من المعاني التي يحتاج إليها الناس. من هذه الآيات العظيمة آية وردت في سورة المدثر، وهي قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، ضمن مجموعة من الأوامر الربانية. فقد بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بخطابه صلى الله عليه وسلم ببعض أوصافه، وهي صفة المدثر، ومعناها المتدثر المتغطي بالدثار وهو الغطاء، وفي السورة الأخرى المزمل، وهي قريبة منها من حيث المعنى أيضا. وهذا كان حال الرسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، أول ما نزل عليه الوحي، لأنه جاء إلى خديجة ترجف بوادره كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، فلففته بثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا سمي مدثرا. فجاء الخطاب يقول الله تعالى له: يا أيها المدثر. ومعنى ذلك أن هذا التوجيه كان له في صدر الرسالة في أول البعثة: قم. المسألة ليس فيها مجال النوم والتغطي أو الهرب من التبعات والتكاليف، لا، قم فأنذر، أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أنذر مكة ومن حولها، وربك فكبر، تعظيم الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتنزيهه، وثيابك فطهر. وهذا يحتمل عدة معاني، منها المعنى الظاهر المباشر وهو تطهير الثياب، ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب طهارة الثوب، واشترطه بعضهم، جعله من شروط الصلاة. ومن معاني الآية في تطهير الثياب: ثيابك فطهر، حسن الخلق وحسن الحدوثة وحسن السمعة عند الناس، ولا تمنن، وثيابك طاهر، والرجز فاهجر. والرجز أو الرجز هي الأصنام، وهجرها تركها، فمعناه اهجر الأصنام، اهجرها فلا تعبدها. وهذا من بدهيات الرسالة والدعوة، لأنها دعوة التوحيد التي جاءت بعبادة الله تعالى ونبذ ورفض كل ما يعبد من دونه. لكن أيضا من معاني هجرها التخلص من كل تبعاتها، فإن كثيرا من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام أول الأمر بقي عندهم، لا يا أبو صالح، لا، ثم هنا ولا هنا، أنت بالخيار، بقي عندهم آثار بسيطة، مثل ما كان بعضهم يتطيرون مثلا، أو يستقسمون، أو يتهيبون، بعض ما كان في الجاهلية. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن ورائه المسلمين والمؤمنين أن يهجروا الرجز والأصنام، ولا يلتفتوا لها ولا يقيموا لها وزنا. ثم قال: ولا تمنن تستكثر. ما معنى قوله ولا تمنن تستكثر؟ في أقوال لعل من أشهرها وأكثرها تبادرا للذهن أن المعنى: لا تعطي العمل وأنت تريد أكثر منه. وهذا هو المعنى الذي نشير إليه، وهذا واحد من أربعة أقوال ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير، وذكر غيره غير هذه المعاني: لا تعطي عملا وأنت تريد أكثر منه. فهذا الآن توجيه رباني تربوي للرسول صلى الله عليه وسلم في أول البعثة. قد يقول بعض المفسرين إن من معاني الآية يعني لا تعطي أحدا شيئا من المال وأنت تريد، أو هدية وأنت تريد أن يرد عليك الهدية بأكثر منها، ولذلك قال بعض المفسرين إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما غيره من أمته فله أن يعطي أحدا هدية وهو يرجو أفضل منها. فنقول هذا المعنى معنى يعني يسير وقليل، أما الآية فمداها أبعد وأوسع من هذا بكثير، خصوصا وأنها نزلت في أول البعثة، في أول الرسالة. فمن أعظم معانيها أن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما معناه ومؤداه؟ أنك مقبل على عمل عظيم سوف تبذل فيه جهدك ووقتك وراحتك وتسهر فيه الليل وتضنى فيه النهار، وستجد التعب والإعياء والضيق والبلبلة والعناء الشديد من الناس، فهذا الشيء الذي تقدمه لهم في دعوتهم إلى الله تعالى لتسهيل أمر الهداية لهم، لا تقدم هذا منهم وأنت تريد منهم هم عوضا، لا، أطلب العوض من الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فهو وطبعا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ويقوم لا أسألكم عليه مالا، ويقوم لا أسألكم عليه أجرا. فهذه سنة الله تعالى في الأنبياء كلهم ومن بعدهم الدعاة والصالحون وأهل العلم، أنه يفترض في الداعية الصادق والمتبع الناصح أنه إذا مضى في طريق دعوته من البداية، لاحظ في أول طريقة، يجب أن لا يظن أنه يقدم شيء وهو يرجو بدله، لأنه حينئذ سوف يصاب باليأس والقنوط والإحباط، بل سيجد من الناس ربما أحيانا نقيض ما كان يظن أو يتصور. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه ما يعني مات وعمره 63 سنة، ومع ذلك لما مات يعني كان فيه الشيب في رأسه وفي لحيته، وفي السنوات الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته في الليل وهو قاعد. فكانت تقول عائشة رضي الله عنها: ما مات عليه الصلاة والسلام حتى كان أكثر صلاته بالليل وهو قاعد بعدما حطمه الناس. ففي مكة مثلا حرب المشركين، الدعايات المغرضة التي كانوا ينشرون ضد ساحر، شاعر، كاهن، كذاب، أفاك، يريد الملك، يريد السلطان، يريد الاعتلاء والاستعلاء على الناس، مفتر على الله، ما تركوا شيئا مما يخطر في البال أن يقال إلا قالوه في حقه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع آنذاك أن يرد ما يقولونه عنه، لأنهم هم كانوا الملأ وعلية القوم، فكانوا يقولون ما يشاءون وينشرون ولا يجدون حرجا، لأنه ليس عندهم رادع من دين أو خلق يمنعهم من أن يقولوا ما شاءوا، فكانوا يقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحلو لهم أن يقولوه. بل إذا جاءت المواسم خصوصا مثل موسم الحج والمواسم التجارية التي كانوا يعقدونها في أسواق العرب، كانوا يعني يعدون العدة ويعلنون كما يقال يعني حالة الطوارئ ضده صلى الله عليه وسلم، ويتدارسون فيما بينهم ماذا نقول. وتعرفون سبب نزول الآيات التي في سورة المدثر نفسها: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. في نفس السورة هذه القصة التي كانوا اجتمعوا فيها وتشاوروا ماذا يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ساحر، والله ما هو بساحر، كاهن، ما هو بكاهن، شاعر، والله ما هو بشاعر، عرفنا الشعر والرجز والقصيد. في الأخير يعني تدارسوا واتفقت كلمتهم واتفق ملأهم على هذا القول فنشروا في الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يجد منهم العناء ولا يستطيع أن يرد هذه القالة السيئة. ثم غير القول وغير التضليل والدعايات الباطلة والأقاويل المغرضة التي كانوا ينشرونها، كانوا يعتدون على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يصل الأمر إلى حد مثلا الضرب. وكان سبب نزول قوله تعالى أو, 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 أو في, سوء في تفسير قوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله في سورة غافر، ذكر العلماء والمفسرون القصة التي رواها أحمد وغيره وسندها صحيح، أن المشركين اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهموا به ليضربوه، فجاء أبو بكر يحاول أن ينقذه منهم وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي هذه القصة ويقول: أبو بكر رضي الله عنه كان خيرا من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. وهذا دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التراحم فيما بينهم والثناء، ثناء بعضهم على بعض ومعرفة بعضهم بقدر بعض. المقصود أنهم حاولوا أن يعتدوا عليه صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة أبي لهب تعد العدة لذلك، وفيها نزل قوله تعالى تبت يد أبي لهب إلى قوله وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وربما أشد من ذلك أنهم كانوا يعتدون على أصحابه بالضرب والتنكيل بل والقتل، مثلا بلال بن رباح أحد كانوا يجرونه في الرمضاء، مثلا ياسر وسمية أول من أوذي وعذب بل وقتل في سبيل الله في رمضاء مكة، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنهم قصارى ما يستطيع أن يملكه، أن يقول كما في بعض الروايات صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما كان يستطيع أن يعدهم بشيء. حتى يعني فكرة أنكم سوف يوسع عليكم في الدنيا وسوف يزول ما تعانونه، وحتى هذا لم يكن وعدا قاطعا لهم بالذات، كان وعدا مجملا. ولذلك لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خباب وهو في الصحيح، ما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقل ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فكان متكئا فجلس ثم قال إن من كان قبلكم يفعل بهم كذا وكذا وكذا، ثم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هل كان هذا الوعد لذلك الجيل بالضرورة؟ هل قال أنتم سوف تنصرون؟ لا، ولذلك من أصحاب من مات لم يأخذ من أجره شيئا، مات مصعب بن عمير ما وجدوا كفنا يكفنونه، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مات لم يذق من الدنيا شيئا يذكر البتة، وهم كثير من متقدمي الإسلام ومتقدمي الوفاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأذى يصيب أصحابه ويمسهم فلا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا، وصار الأمر أن ينصح لهم كما قالهم اذهبوا إلى الحبشة مثلا فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أو يأمرهم بأن لا يعلنوا إيمانهم حتى لا يتعرضوا للأذى كما أمر بذلك أبا ذر الغفاري وابن مسعود وجماعة من المؤمنين أن لا يعلنوا إيمانهم لئلا تصيبهم قريش بأذى. لم يكن يملك لهم أكثر من النصيحة صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك كل أن قريش كانت فرضت يعني حصارا شديدا على الدعوة، لا يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم بموجبها من نشر دعوته في بين الناس، حتى في المناسبات كانوا يلاحقونه صلى الله عليه وسلم، فإذا مر على القبائل يمشي وراءه، حتى عمه أحيانا يمشي وراءه أبو لهب بن عبد العزة ويمشي وراءه جماعة ويقولون لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب يريد أن تتركوا آلهتكم وقومه أعلم الناس به ولو كان ما جاء به حقا لتبعه قومه، حتى ينصرف الناس عنه. والعرب كانوا يعني فيهم بساطة، يعني هذا ابن قريش وابن مكة، ما دامت قريش ترفض دعوته ومكة ترفض دعوته إيش لنا فيه؟ فكان كثير من الناس يعني لا يقبلون دعوته، وأيضا بعضهم يقول نخشى أن نقبل دعوته ف يعني بعد ذلك يتخلى عنا فنكون يعني ضحينا ولم نكسب فائدة. ولذلك كان من الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته قالوا أرأيت يا رسول الله إن أظهرك الله أتذهب وتتركونا؟ فقال لا، الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وسالم وسالمتم، وحاربوا من حاربتم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يدفع من ذلك كله شيئا، ومع هذا يقال له لا تمنن تستكثر، لا تقدم للناس عملا تصبر على أذاهم لك وأذاهم لأصحابك وحصارهم لدعوتك وأنت ترجو منهم شيئا لنفسك. نعم أما لدينك نعم، لأنه لولا الإنسان عنده أمل ورغبة في هداية الناس ما تحركت الدعوة في قلبه، لكن أن يكون شيئا لنفسه لا قليلا ولا كثيرا، لا تستكثر شيئا. طبعا من المعاني المذكورة في الآية وهو معنى لا يناقض المعنى الأول وذكره غير واحد وممن رجحه الطبري رحمه الله في تفسيره، أن المعنى لا تستكثر شيء تقدمه لله تعالى، يعني مهما بذلت ومهما سهرت ومهما تعبت في سبيل الله تعالى فلا تستكثر هذا الشيء، فالله تعالى يعظم لك بالأجر ويعطيك أكثر مما تظن ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا إشكال في هذا المعنى، هذا داخل الآية. لكن المعنى الآخر هو معنى مباشر فيها، وهو أنك حين تدعو الناس أو تعلمهم أو تأمرهم بمعروف أو تنههم عن منكر أو تقدم لهم خير أو حتى خير دنيا، لا تقدم ذلك على أنك ترجو منهم جزاءه في الدنيا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذلك لأن الإنسان إذا كان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان عمله لله سبحانه وتعالى برجاء الإخلاص ورجاء الثواب، فإنه يستمر في عمله بل قد يزيده. أما إذا كان ينتظر من الناس شيئا ولو أن يعرف قدره أو مكانته أو منزلته، فإن الغالب أن هذا الإنسان ينقطع، لأنه يجد أن الناس ليسوا كما يظن أحيانا. والله مثلا أقرب الناس إليك، قد يجد الإنسان أن مجهوده مع زوجته أحيانا يذهب أدراج الرياح. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال بالنسبة للنساء لما قال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار؟ لماذا؟ لأن كنا نعم تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير. لو المرة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ليس بالضرورة أنها نسيت جميلك بالمرة، لكن الآن هي في حالة غضب وانفعال، غاب عنها ذلك الجميل وحضر عندها هذا الموقف الذي لم يعجبها منك. إما أنك رفضت لها طلب، ولا رفضت أنك توديها مكان معين، ولا رفضت أنك تشتري لها الحاجة هذه، أو أنك مثلا عاتبتها على شيء فنسيت جميلك كله في ذلك اللحظة. لكن بعد ساعات لما تعود المياه إلى مجاريها وترجع الابتسامة، تجد أن هذه المرأة عادت إليك وتقول يعني لا تؤاخذني لا وسامحني، وترى هذه في حالة غضب وجميلك ما ينسى وأنا بدونك لا شيء، وتسمعك من الكلام الطيب. لكن لو أخذتها بالمرة الأولى لقلت تكثرنا الشكات وتكفرنا العشير، واعتبرت هذا أمرا دائما لها. كذلك تجد أن ولدك وهو يعني بضعة منك، جزء منك، هذا الولد الذي ربيته وطالما وضعته في حضنك وقبلته ورأيت أنه قرة العين وسرور النفس وبهجة الحياة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم مبخلة مجبنة وإنكم لمن ريحانة الله، مع ذلك هذا الولد لما يكبر يشعر بأنه يعني ليس بالضرورة أنه نسخة منك، وقد لا يدرك هذا الجميل الذي قدمته لك قدمته له، قد ينسى كثيرا منه، بل قد يقع في حالة عقوق أحيانا. ولا تستغرب، لأنك لو تأملت واقعك لا تجلس، تعال الله يجزاك خيرا أبدا، ما نتكلم إلا أنت جاي تفضل. لو تأملت واقعك أنت مع تعال، لو تأملت واقعك مع أبيك أو مع أمك لوجدت أن الدورة تدور. يعني سنة الله سبحانه وتعالى أنه النشأ الجديد لا ينظر إلى الوراء بقدر ما ينظر إلى الأمام، فهم جيل جديد الآن، خلقوا لزمان غير زمانك، غير زمان أبيه، وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى تكوينهم وتركيبهم أنهم ينظرون للمستقبل أكثر مما ينظرون للوراء. ولذلك تجد الولد مثلا ليس بحاجة إلى من يقول له، يعني لما يولد له طفل صغير ليس بحاجة إلى من يقول له اهتم بهذا الطفل الصغير، لأن عنده من العاطفة المشبوبة والفطرة الشديدة تجاه الولد الصغير ما يكفي، لكنه بحاجة إلى من يقول له لا تنسى من وراءك، انتبه لأبويك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى غير ذلك. فهو يعني يحتاج إلى تنبيه بعد تنبيه في شأن الأبوين، لأن طبيعة النظر البشري أن ينظر إلى ما أمامه أكثر ما ينظر إلى ما وراءه. ولكنه أيضا تجد أن هذا الولد سرعان ما يبدأ ينتظر من الأولاد أنه ليش تنكروا لي، ليش ما أدركوا جميلي، ينسى فلان يوم كان في حضني، ينسى كيف كنت مثلا أسهر الليل من أجله. وكذلك الأم، فتجد دائما يعيد هذا الكلام، علما أنه لو نظر إلى وضعه هو مع والديه لوجد أنه كان لا يدرك هذا الأمر حق الإدراك. ولذلك كثير من الناس قد يقعون في شيء من التقصير في حق الأبوين، فإذا ولد له طفل صغير وأدرك ماذا تعني الأبوة وماذا يعني الحنان، بدأ يسترجع ويعيد بعض الحق لوالديه. ما عرف حق الوالد إلا لما أصبح هو والدا. فلذلك يعني الذي ينتظر مثلا يقدم لولده شيء خدمة تربية إصلاح، وهو ينتظر من الولد أن يرد جميله بالضرورة، قد يجد في الغالب أن الأولاد لا يأتون على ما يريد، قد يقصرون وقد يغفلون عن حق الأب، وقد ينتقلون إلى بلد آخر، وقد ينتقلون إلى وضع آخر، وربما لا يأتي الولد لأبيه كما يحب. لكن إذا كان يقوم بهذا العمل وهو يقول يكفيني أني ربيت الولد تربية حسنة، يكفيني أنني أقمته على قدميه، يكفيني أنني يسرت له أسباب العيش الكريم، يكفيني أني يعني هداه الله بي إلى الصراط المستقيم، وبعد ذلك أن يكون يعيش لنفسه ولزوجه ولولده ولأمته ولو يعني لم يقم بحقه الخاص، هذا يجد راحة، ويكون ذلك تنفيذا عمليا لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر. لا تربي الولد مثلا وأنت تريد منه أن يرد لك الجميل بضرورة، رد الجميل التربية لأمته بأن يتحول إلى داعية أو معلم أو مرشد أو مجاهد في سبيل الله أو عالم أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر ردا لك ولغيرك يعني. وهكذا بالنسبة للطالب، بعض كثير من الشيوخ مثلا ربما ينتظر من طلابه، لما يكون عنده طلاب تعب معهم ورباهم واجتهد معهم، فهو ينتظر من هؤلاء الطلاب أن يكونوا له أبناء روحيين، فيعني يريد مثلا المبالغة في التبجيل والمبالغة في الخدمة، بل أحيانا قد يحدث من الشيخ أنه يعتب على طلاب إذا خالفوه الرأي ولو كان في مسألة علمية أو مسألة دعوية، علما أنهم خالفوه باجتهاد. ولا يوجد طالب يكون صورة طبق الأصل عن شيخه، بل لا يجوز للطالب أن يقلد شيخه فيما يعتقد أنه أخطأ فيه، وكما قال يعني الإمام الذهبي رحمه الله عن بعض شيوخه، قال شيخ الإسلام عزيز والحق أعز علينا من شيخ الإسلام، فهذا شيخك وتجله وتبجله وتقدره، لكنه عثر في مسائل أو أخطأ في مسائل، فحينئذ لا يجوز لك أن تقلده فيما أخطأ فيه، بل تحفظ له قدره ووده ومكانته، ومع ذلك ترد عليه فيما أخطأ فيه ولا توافق على هذا. فبعض الشيوخ قد يجد في نفسه حرجا أنه كيف هؤلاء الطلاب الذين سهرت عليهم وربيتهم وغذيتهم ثم بعد ذلك خالفوا اجتهادي، خالفوا طريقتي، خالفوا رأيي الذي أميل إليه، خالفوا الاختيارات التي اخترتها. لا، أنت كونتهم تكوينا شرعيا لا لنفسك ولا لينشروا علمك ولا لتذكر بهم، وإنما لتعدهم للأمة، وهذا ولله الحمد يعني حصل وتحقق، فهم ما بين خطيب يعتلي أعواد المنابر، وبين داعية تصيح له الأسماع، وبين مجاهد يرهب الأعداء، وبين شاعر أولين له الحديث والقول، وبين وبين، وهذا خير كثير، وأنت لم تكن تصنعهم من أجل أن تدخرهم عدة لنفسك، فإن الله تعالى يقول ولا تمنن تستكثر. فإذا كان هذا الأمر لزوجك، وإذا كان هذا الأمر لولدك، وإذا كان هذا الأمر لتلميذك، ففي غيرهم من الناس من باب أولى. تجد الكثيرين مثلا قد يكون مولعا بالإحسان إلى الناس، فتجد مثلا لا يرى محتاجا إلى كتاب أو إلى مال أو إلى مشورة أو إلى عمل بر أو خير إلا أسرع إليه ويبذل له، بعد فترة تجد هذا الإنسان توقف وانكفأ على نفسه، لماذا يا فلان؟ يعني لم تكن كذلك، كنت معطاء مبذالا إلى آخره. قالك والله يا أخي الناس كما قال أبو الدرداء اخبر تقلع، اعمل خير يأتيك شر، هؤلاء الناس حار فيهم الطبيب، لا يقدرون جميلا، لا يحفظون للإنسان معروفا، لا يكفون شرهم، وهكذا يبدأ هذا الإنسان يتحدث حديث اليائس المحبط. لماذا؟ لأنه قدم ما قدم من خير وهو يريد منهم أن يردوا له الجميل، فلما لم يقع ذلك أو وقع ضده أصيب بما أصيب به، ولو أنه يعني قدم ما عمل لله سبحانه وتعالى ورجى الثواب عند الله لكان هذا أدوم لعمله، لأنه لم ينتظر من الناس شيئا، بل ربما لم ينتظر منهم إلا ما رأى أو أسوأ مما رأى. قد يحدث في كثير من الأحيان أن الناس ليس فقط أنهم ذكروا مثلا جميلك يا فلان ثم نسوه، لا، بل قد يحدث أنهم لم يدركوا أنك فعلت معهم جميلا، يعني فلان مثلا أنت عملت معه جميل أو قدمت له خير أو قدمت له دعوة أو علمته أو أعطيته مالا مثلا، ربما هو لم يحسن، لم يشعر أنك أحسنت إليه، ربما يرى أنه هو المحسن إليك. وهذا يحدث عند كثير من الناس، قد يخطئ عليك ويرى أنك أنت المخطئ، وفي الوقت الذي أنت تنتظر منه مثلا أنه يعتذر منك، كان هو ينتظر منك ماذا؟ الاعتذار، كان ينتظر منك أن تعتذر منه. وأقول لك حتى قد تموت ويموت ولم يعني يصل إلى باله أنك أحسنت إليه، فضلا عن أن يرد إليك هذا الإحسان أو يكافئ هذا الجميل، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئ. فلو أنك عملت ما عملت وأنت تريد من الله تعالى الثواب، وتقول يكفيني أن الله سبحانه وتعالى مثلا يعلم هذا العمل ويعلم أنني عملته لوجهه وأنني لم أرد فيه جزاء ولا شكورا، وأن هذا العمل سوف يكون دفعا للبلاء، سوف يكون راحة للنفس، سوف يكون سرورا للقلب، سوف يكون يعني يقي مصارع السوء، سوف يحقق الله تعالى لي به مصالح دنيوية ومصالح أخروية، ويكفيني هذا دون أن تنتظر من هذا الإنسان مثلا مقابل، فحينئذ كل ما جاءك من الناس فهو مكسب، يعني شيء لم تكن تتوقعه. ولذلك لما سأل أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل الصالح ثم يحمده الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذه فضلة، هذا مكسب إضافي لم يكن منظورا، ما عملت العمل من أجلهم حتى تقول كافأوني على عملي، لا، وإنما عملت العمل لوجه الله ووقع أجرك على الله، كون الناس مدحوك بهذا العمل هذا يعني عاجل البشرى، يعني أعطاك الله نقدا، وما ادخر الله لك نسيئة في الدار الآخرة خير وأبقى. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من أثنى الناس عليه خيرا، أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، لأن من طبع الناس في الجملة أن يحفظوا للناس جميلهم على سبيل الإجمال. فإذا قال لك جيرانك أنك محسن وهم من أهل الخير فأنت محسن، وإذا قالوا أنك مسيء وهم من أهل الخير فأنت مسيء على سبيل الإجمال. لكن لا تظن ولا تنتظر منهم أن يردوا لك، يعني كثير منهم قد يعمل لك العكس، قد يمن عليك بما يعمل لك، فمن عليك مثلا بأنه يعني ذكرك بخير، أو بأنه دعا لك لما أعطيته ما أعطيته مثلا، أو بأنه يعني أنقذك من ورطة وقعت فيها، أو بأنه ساعدك في شيء بدلا من أن يعترف بجميلك الذي قدمته له. فيعني تأملت في واقع الناس فوجدت كثيرا منهم يعني ينتظر من الآخرين ولا ينتبه لنفسه، يعني دائما تجد أننا نلقي باللائمة على الآخرين ولا نلقي باللائمة على أنفسنا، تجدنا ننتظر من الآخرين أن يقدموا لنا ولا نفضل لما يجب أن نقدمه نحن للآخرين. هذا من أهم أسباب توتر العلاقة بين الناس على كافة المستويات. لماذا تقع المشكلات بين الزوجين؟ لهذا السبب، الزوجة يعني تقول والله مثلا أنا أقدم الغداء والعشاء والإفطار، ما يوم من الأيام قال الله يعطيك العافية على هالطبخ الحلو مثلا، ما يوم من الأيام قال يعني شرفتيني عند الضيوف بهذا الوجبة الجيدة، ألبس أجمل الملابس، ما يوم من الأيام قال هذا الثوب الممتاز ما شاء الله، كل يوم أنت تتجددين، يعني أعمل له كل شيء ولا سبق أنني سمعت منه كلمة طيبة. فهنا تلاحظ إيش المنة الذي يمن وهو يستكثر. السلام ورحمة الله وبركاته. العمل نفسه يقع من الزوج تجاه زوجته، فهو يقول والله أنا وضعت لها البيت، أعطيها مصروف شهري باستمرار، أصبر على أخطائها، أتحمل منها، حدث كذا وحدث، وهي لا تدرك هذا الأمر ولا تحس به ولا تقدر جميلي، ولا يوم من الأيام قالت لي جزاك الله خيرا أو قالت لي شكرا أو قالت لي كلمة طيبة. تلاحظ أن كل واحد يركز على ماذا؟ يركز على المجهود الذي بذله هو وما كان يجب على الآخرين أن يقابلوا به مجهودة، لكن لا يركز أو يعتني بالمجهود الذي بذله الآخرون وكيف كان موقفه من هذا الجهد. كذلك الحال يعني بالنسبة للأب مع الولد، ويعني أحيانا يعني يحدث معي أنه قد يشتكي عندي الزوج والزوجة من حيث يعني كل واحد لا يدري ماذا قال الآخر، أو ولد مع أبيه وكل واحد منهم لا يدري ماذا قال الآخر، أو اثنين متخاصمين إخوة أو أقارب أو أصدقاء وكل واحد لا يدري ماذا قال الآخر، فتجد العجب العجاب، تجد الأب يقول مثلا عن الولد أنني يعني تعبت معه وربيته وصبرت عليه وسبحان الله يعني ومهم مثل الأولاد، من يوم كان طفل صغير وهو مؤذي في الليل ما ينام وفي النهار يخرب الأشياء والمتاع والأثاث وفرشة البيت وإلى آخره، وسبحان الله العظيم يعني ذهابه للمستشفى ما يعد ولا يحد، وكل يوم هو طايح في مشكلة وفي المدرسة وهات وهنا وهنا، وبعد ما كبر تنكر لهذا الجميل كله وما كأننا قدمنا له شيئا. فإذا تحدثت مع الولد وجدت أنه يعرض لك صورة معاكسة تماما، قال أبي لا يرى لي معروفا ولا يرى لي مجهودا ولا يرى لي قيمة، وأقوم بالعمل في البيت وفي المنزل وأتعب ويعني أسهر الليل أحيانا وهات العمال اشتر من السوق اعمل كذا هات كذا ود كذا، ما السبق أني سمعت أن الوالد يقول لي أنه هذا العمل طيب أو أن عملك هذا صح، كل ما أعمله فهو غلط، حتى صار عندي نوع من عدم الثقة بنفسي سأعمل الشيء وأنا غير مقتنع فيه. فتجد هذا التقابل. تأتي مثلا للأقارب للجيران، تجد كل واحد ينتقد ما عمله الآخر تجاهه لكنه لا يدرك ما أخطأ فيه هو. فهنا ترجع لأنه العلاج لو أن كل إنسان حينما يقدم للناس ما يقدم لا يمن عليهم بهذا الذي يقدمه، إن كان حقا، إن كان ما قدمه حقا واجبا عليه فالواجب ما في منه، وإن كان ما قدمه لهم يعني فضلا فهو يرجو فيه ثواب الله تعالى، والذي يرجو الآخرة لا يلتفت إلى الدنيا، الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار ابتلاء وامتحان. وأيضا كما أنك يعني تثني على ما قدمته أنت يجب أن لا يغيب عن بالك ما قدمه الآخرون لك. لماذا مثلا تعتب على ولدك وتنسى أباك وماذا قدم لك؟ لماذا تعتب على زوجتك وتقصيرها وتنسى نفسك وما وقعت فيه؟ وهكذا يعني بالنسبة لكل العلاقات الاجتماعية، علاقة مثلا الجيران، علاقة الطلاب مع شيوخهم، علاقة المدعو مع الداعي، إذا كان الإنسان يقدم شيء وهو ينتظر من الناس أن يشكروه وأن يقبلوا رأسه وأن يعترفوا بجميله وأن يقدموا في المجلس وأن يظلوا دائما يثنون عليه خيرا بالقضية الفلانية التي حصلت له قبل كذا سنة، فهو يعني أولا ليس على صواب فيما ينتظر ويؤمله، وثانيا سيفاجأ بأن هذا الأمر الذي ينتظره لم يحدث فيقع منه نتيجة لذلك نوع من القعود والقنوط واليأس من الناس، وكان أولى به أن ييأس من نفسه قبل. لا، اليأس ليس مطلوبا لكن كان أولى به أن ينظر إلى نفسه ويصحح وضعه، وسيجد أن الناس في الجملة فيهم خير، صحيح أنه ليس كما يريد الإنسان لكن أيضا يعني في الجملة لا يضيع العمل الصالح. ولذلك من حكم العرب يقولون من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، يعني تجد أنه حتى وإن وقع من بعض الناس تقصير في حق فلان أو نسيان لفضله أو معروفه إلا أنه في الجملة يبقى. وتجد أننا الآن يعني نذكر أفضال أئمة وعلماء ومصلحين ومحسنين في التاريخ الماضي القديم، فنحن مثلا نقرأ في السير والتراجم فنثني على مثلا الأئمة الذين كان لهم لسان صدق في هذه الأمة، ونثني على الفقهاء الذين جردوا المسائل وبحثوها وأوصلوا فيها إلى نتيجة، ونثني على المحسنين الذين كانوا يبذلون ويعطون حتى لو كانوا في الصدر الأول أو من بعده. فالجميل لا يذهب، هو محفوظ، لكن الذي يريد دائما أنه خذ وأعطي، خذ باليمين ما تعطي بالشمال أو العكس، هذا الإنسان يعني يتعب وقد لا يجد الشيء الذي كان يظنه ويتوقعه، بل قد لا يحس الناس بهذا الجميل الذي بذله أحيانا، وربما يكون هو يعني أعطى جميله فوق ما يجب. فإني رأيت أن من الناس من يعطي العطاء الجزيل وهو لا يرى أنه أعطى شيء، ومن الناس من يعطي القليل ويخيل إليه أن هذا الذي أعطاه يعني شيء يعني أكسد السوق. وهذا يرجع إلى طبيعة الناس، بعض الناس مثلا في طبيعته الكرم، فربما يعطي كما يقولون كما كان يعني يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر، ومع ذلك ما 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 كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بأنه أعطى، ولذلك قال عنه بعض العلماء وبعض الذين كتبوا في السيرة قالوا كان صلى الله عليه وسلم أحق بقول القائل تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وقال ابن القيم رحمه الله: كان فرحه صلى الله عليه وسلم بما يعطي أشد من فرح الآخذ بما يأخذ. فتأخذه يعني حمية الكرم والجود ويتهلل للعطاء ويفرح به حتى كأنه هو الذي يأخذ، وهو يأخذ صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء من معنى قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، وجزء من تأدبه صلى الله عليه وسلم بأدب الله تعالى له. يعني تعرفون كيف أعطى غنما بين جبلين، وتعرفون كيف أعطى رجل 100 من الإبل و200 و300، حتى إنه يعني أحيانا يعطي، كما تعرفون قصة العباس لما جاء العباس وملأ أخذ من الذهب حتى وضعه في حجره هم ليقوم فما استطاع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. يعني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويوم الأيام ينصرف من صلاة العصر مستعجلا، ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، فأمر بلال فقسمه. فكان تهلله وسروره وأريحيته عليه الصلاة والسلام للبذل والعطاء أشد بكثير من سرور وأريحية الآخر، وهذا يعرفه الكرماء. وذلك الإنسان الكريم بطبعه لا يشعر بقيمة الشيء الذي أعطى. يعني أحيانا بعض الناس مثلا قد تنزل ضيفا عليه فيقدم لك دجاجة، دجاجة خير كثير يعني، لأنه أنت يمكن تأكل ربعه وتترك الباقي ولا لا، لكن تجده بعد كل 5 دقائق يقول: والله يا أخي يعني خصال الكرم من الخصال الكبيرة، وهذا من خصال العرب المتقدمين، واللي ما في كرم ما في خير، واللي ما يكرم ضيفه. وبعد كل دقائق يظل يتكلم معك عن إيش؟ عن الكرم وعن الجود. لماذا؟ لأنه يشعر أن هذا الشيء الذي عمله بحاجة إلى أن يوضح حوله هالة من الكلام. وترى هذه أشياء تورثناها عن الآباء والأجداد، وترى والله ما تكلفنا. وأنت تستغرب يعني الأمر ما يستحمل كل هذا. صح خير كثير وأمر طيب، وأنا في نظري أنه كان نصفه يكفي، لكن ما كان يستدعي الأمر هذا لولا أن هذا الإنسان يشعر بأن هذا الشيء الذي قدمه شيء عظيم. يعني فبعض الناس لما يكون بطبعه في حرج، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه لما قال: مثل البخيل والمتصدق. يعني الكريم والبخيل كمثل رجلين، يعني رجل عليه جبة أو جنة من ذهب، فهذا الكريم مثل رجل عليه جنة سابغة تغطي أثر بنانه وتقفو أثره، وذلك البخيل مثل الرجل عليه جبة أو جنة من ذهب ضيقة من حديد ضيقة، كلما أراد أن يوسعها يقول بيدي هكذا فلا تتسع، لأن هكذا يعني ركبت. فلما يكون في طبع الإنسان شح، سواء كان شحا ماديا أو معنويا، يعني بعض الناس من الناحية المادية يفك إصرار بعد إصرار بعد إصرار، ثم يعطي مبلغا زهيدا ويرى أن هذا الشيء اللي أعطاه يعني لا مزيد عليه، ويخشى على نفسه الرياء من عطائه. وبعض الناس يخجل أن يقدم، حتى لو جاءه يعني شحال تكفيه التمرة أو يكفيه الريال، يخجل أن يعطي القليل، لأنه يرى أن العطاء بقدر كرم المعطي وليس بقدر حاجة السائل. فهذه يعني طبائع ركب عليها الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له من كريم هذه الطباع أفضلها وأعلاها وأكملها، خاصة وقد أدبه ربه وكمله بمثل هذه المعاني من بداية الدعوة وبداية الرسالة. ولا تمنن تستكثر، سواء كما ذكرت الشح المادي أو الشح المعنوي، الذي تجد بعض الناس مثلا لو جلس معك نصف ساعة وباسطك في الحديث رأى أنه قد ضيع وقته معك، وأنه وخيل إليه أنه قدم لك شيئا عظيما، ولو بش في وجهك أو ابتسم لك شعر بأن هذه قمة الأخلاق والتواضع، وتجد يبتسم لك ثم بعد ما يجلس يقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب في الأضياف أن تكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب. فأيضا يرى أن هذا الشيء اليسير الذي بذله عظيم، ولو أنه ألقى كلمة في مسجد مثلا أو أخرج كتيبا للناس لخيل إليه أن هذا العمل من الأعمال التي يخشى فيها من الرياء، لأن أعمال في نظره عظيمة وجليلة. وقد يكون من أسباب ذلك قلة تكرار الإنسان في هذا الباب، لأن يعني عدم التعود يوجب للإنسان مثل هذا. وذلك بعض الإخوة يقول لي مثلا: أنني أهم بأن ألقي مثلا كلمة في المسجد ثم أخشى على نفسي من الرياء. فأقول للأخ: ربما تخشى على نفسك من الرياء لأنك ترى أن هذا العمل الذي سوف تقوم به عمل عظيم. ولو أنك أدركت أن هذا العمل هو يعني قد يكون عظيما عند الله بالإخلاص، لكن هو بالنسبة لك قليل لما يجب عندك، ربما لم تتردد في ذلك. ولذلك يقول في الأمثلة: الدجاجة لما تريد أن تبيض تقوقي كأنها تريد أن تلد قمرا سيارا، ترى الدجاجة يعني عند البيض تحدث هذا الصوت، يعني يخيل، ربما يخيل إليها، احنا ما نظلمها لكن نقول يمكن أنها سوف تقوم بعمل عظيم والنهاية بيضة. لكن مثلا الصقر أو 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 أو, أو غيرها من لا يحدث منه ذلك، قد يعملون ذلك بصمت أو لا. فهكذا يعني بعض الناس قد يقوم بأعمال جليلة وعظيمة الأثر وعظيمة الواقع وعظيمة النفع وبذل فيها مجهودا عظيما، ومع ذلك هو بقناعاته بدون تكلف يرى أن هذا العمل الذي قام به عمل عادي وبسيط، يعني لا يقول هذا على سبيل التواضع الكاذب أو من أجل إظهار يعني عدم الاهتمام بالعمل، لا، هذا قناعته الداخلية. إنما الآخر قد يرى بعمله اليسير أنه قام بعمل عظيم لأنه لم يقم بغيره. ولذلك أقول ربما يكون من أعظم الوسائل أن الإنسان يحاول أن يكرر هذه الأعمال ويكثر منها، لأنه إذا أكثر منها أصبحت عادة وأصبحت طبعا له وأصبح يستقل الأشياء اليسيرة منها ويطمع فيما هو أكثر من ذلك. وقل مثل ذلك أيضا مثل الإنسان الذي لم يتعود على العبادة، إذا صلى يوم من أيام صلاة الفجر في الجماعة يعني يصيبه نوع من الزهو والإعجاب العظيم، يعني الناس نائمة وأنت في هالليالي وهالظلام وهالبرد الشديد تمشي للمسجد، يعني شيء عظيم وهذا يعني لأنه لم يتعود. ولذلك قد يورث هذا عنده نوع من السرور ونوع من الراحة النفسية وجميل، وهذا من عاجل الهدية الربانية حتى يتشجع على هذا العمل، لكن بشرط أن لا يقف عند هذا العمل وخلاص، لا، ينبغي أن يحافظ، ينبغي أن يزداد، ولا تمنن تستكثر. أنت الآن ما زلت في طور الواجب الشرعي، باقي قدامك الواجبات الكثيرة، وبعد ما تؤدي الواجبات كلها باقي عليك تنتقل إلى مسافة أوسع وأفسح، وهي باب المستحبات وباب السنن وباب المشروعات دون وجوب أو إلزام، وهذا لا ينتهي أبدا حتى يأتيك اليقين. فهكذا إذا الإنسان عود نفسه يعني سر بالعمل الصالح الذي عمله، نعم سر بالنجاح في هذا العمل، هذا لا أشكال فيه، لكن لا تتوقف عند هذا العمل ولا تستكثر هذا العمل، لا تستكثره على ربك ولا تنتظر من الناس جزاء عاجلا أن يثنوا عليك بهذا العمل أو يقدموا لك أو, 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 أو تسمع في المجالس إطراء له، أو أنك لو أن هذا العمل انتقد من بعض الوجوه لربما ضقت بذلك ذرعا وقلت هذا عمل يعني ناجح والمفروض أن الناس يثنون عليه والمفروض أن لا يعني يقع لهم نقد أو تثريب. فلما تتأمل في هذا التربية الربانية للرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة بعدما أمر بالقيام بالدعوة وإنذار الناس وهجر الأوثان وإقامة المجتمع الإسلامي الجديد، وقد علم الله سبحانه وتعالى ماذا سوف يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تشيب لها الرؤوس والمواقف الصعبة، قال له: ولا تمنن تستكثر، قدم للناس ولا تستكثر. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تأتيه الأمة السوداء فتأخذ بيده وتحدثه في شؤونها حتى يطيب خاطرها، لا يزعجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تتوقع أنها سوف تقول الأمة للرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان مشغولا، عنده جيوش يجهزها وعنده زكوات يقسمها وعنده ناس يعلمهم وعنده عقد يبرمه وعنده 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 أهله وأزواجه، تأخذ بيد هذه الأمة ساعات ربما، ماذا تتوقع أن تقول له هذه الأمة؟ كانت تحدثه بهموم جزئية وصغيرة وربما نستطيع أن نقول تافهة في نظري ونظرك، لكنها عندها هي كل الحياة، هي ما يعنيها من أمر الحياة إلا أن سيدها غضب عليها وأن سيدتها أمس منعتها من أكل الغداء وأنها يعني وأنهم يحملون عليها أشياء لا تستطيع أن تتحملها وأن لها أما بعيدة لا تدري ما هي أخبارها وأن لها طفل صغير لا تدري ما مصيره، ومن هذا القبيل هموم أما في بيت من بيوت الناس، هذه كل الحياة بالنسبة لها. من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كمال أنه يشعر بهموم الناس كما يشعرون هم بها، ما يقول هذه أشياء حقيرة وهذه أشياء صغيرة، هي عندي وعندك وعند الثاني والثالث صغيرة، لكن عند صاحبها هي كل شيء، هو لا يعني من أمر الحياة إلا هذا، وهذا أمر ينبغي أن نتفطن له يا إخوان. لأن جمهور الناس حتى في المجتمعات الإسلامية جمهور الناس قد لا يعنيهم أمر الدعوة ولا يعنيهم أمر الأمة وأمر الجهاد ولا يعنيهم أمر العلم، يعنيهم أمرهم الخاص. ولذلك كان من أعظم وأنجع وأفضل وسائل الدعوة لهؤلاء الناس أن نشاركهم في ماذا؟ في همومهم، نشاركهم همومهم الخاصة، هموم وظيفته، هموم ولده، هموم بيته، هموم مشكلة يعانيها، همومه الصحية، إلى غير ذلك من الهموم اليومية التي يحتاجونها. ولذلك من الكلمات الجميلة التي يعني تجري مجرى الحكم والأمثال أن بعض المفكرين يقولون أن المجتمعات كلها تتغير، فمن هم الذين يغيرون هذه المجتمعات؟ هذا سؤال. الجواب يقول بعض المفكرين: أما أصحاب المشاريع الكبيرة، يعني ناس عندهم هم دعوي للإسلام مثلا، وناس عندهم هم دعوي علماني، وناس عندهم هم دعوي مثلا شيوعي وهكذا، يقولون أصحاب المشاريع الكبيرة والذين يحملون هم التغيير قد يكون دورهم في التغيير محدود وقليل، إذن من الذين يغيرون؟ قال أصحاب الهموم الصغيرة. فتجد أنهم يعني يغيرون فعلا. وعلى سبيل المثال، لو أن تريد أن تقيم مشروع في بلد من البلدان، فكرت ما هو الشيء الذي سوف يشد الناس كلهم ويحتاج إليه الناس كلهم وينقص الناس كلهم؟ فوجدت أن هناك نوع من البضائع أو من الأعمال أو من الأسواق أو من المدن الترفيهية مثلا أو من الأشياء يحتاج إليه الناس وغالب الناس يحتاجونه، فقلت أبدأ بهذا العمل. وجدت أن هذا غير في حياة الناس الكثير، إما إلى الأسوأ أو إلى الأحسن حسب ما ينتمي إليه هذا المشروع الذي تحمله. إذن الذين يستطيعون أن يغيروا في واقع الناس وهم الذين يلامسون هموم الناس اليومية ويعايشون ظروفهم التفصيلية ويكونون في حاجاتهم ولا يقدمون ذلك من منطلق المن ولا الأذى، بل لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ولذلك الكثيرون يقولون: لأن تعتذر مني عن عمل خير طلبته منك أحب إلي من أن تقدمه لي مصحوبا بالمن متبوعا بالأذى. ولذلك الله سبحانه قال: ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وفي الآية الأخرى قال: قول معروف ومغفرة خير من إيش؟ صدقة يتبعها أذى. يعني قول معروف يعني اعتذرت منه وقلت والله أنا ودي وأحب أني أقف معك لكن ما أستطيع، هذا أفضل من أنك تعطيه وكلما تكابرت المجلس قلت: تذكر يا فلان يوم أعطيتك كذا وكذا، فيتمعر وجهه ويعني تتسحل مرؤته وكرامته مرة بعد أخرى بسبب هذه المنة التي تعيدها عليه مرة بعد مرة. فلو أن الناس امتثلوا يعني تعليمات الله سبحانه وتعالى بأن يعطوا العطاء الذي من الله به عليهم دون أن يتبعوه بمن ولا أذى ولا انتظار رد الجميل من الناس، سواء كانوا أقربين أو أبعدين، حتى زوجك، حتى ولدك، حتى تلميذك، حتى جارك، حتى أخوك من أمك وأبيك، لا تنتظر منه رد هذا الجميل. اعتبر أن هذا الجميل مكتوبا، مكتوب في، اعتبر هذا الجميل مكتوبا في صحيفتك تجده يوم القيامة في الدنيا لا تعول عليه. وهنا قد يأتيك خير كثير والناس فيهم خير، لكن إذا لم يأتي فإنك لا تذهب نفسك على هذا حسرة. لو أن الناس التزموا هذا الأمر الحقيقة لوجدت انتشار للدعوة طيب وقبول للدعاء طيب من جهة، لوجدت زوال المشكلات التي تقع بين الناس، بين الأزواج، بين الأباء والأبناء، بين الجيران، بين الإخوان، بين الأصحاب. ولوجدت أثرا ثالثا وهو استمرار فعل المعروف، لأن الإنسان ربط معروفه بالثواب عند الله سبحانه وتعالى، وثواب الله لا، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالثواب مضمون متى صحت النية وحسن العمل. فينبغي على الإخوة أن يتأدبوا بما أدب الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرصوا على إلقاء الضوء دائما على أنفسهم، هل شكرنا جميل الناس على ما قدموا أم لا، فيحرصوا على تدارك ذلك، لكن لا ينتظروا من الناس دائما أن يردوا إليهم الجميل، فإن من ينتظر هذا قد يتعب وقد يطول انتظاره. والله أعلم. بقي لكم 3 دقائق ولا أقل على الأذان. هذه تقريبا نقطة ثانية، يعني الموضوع اللي نتحدث عنه الآن حتى يكون أكثر تحديد هو من يقدم للناس شيئا، مالا أو دعوة أو خدمة أو شيئا، وينتظر منهم رد الجميل عليه هو مثلا. أما مسألة يعني نتائج الدعوة تقريبا تكلمت عنها يمكن قبل أسبوعين أو ثلاثة في موضوع خاص، يعني لعله كله فرصة أخرى يعني نفصل عنه أكثر. نعم. أجود بدون شك إن هذا أجود لو استطاعه الإنسان، يعني مثل عمل السر، يعني عمل السر في الغالب إنه أفضل إلا إذا كان يترتب على الإعلان مصلحة.